ونواصل القراءة في كتاب الإمام النووي في المدرسة الرواحية، وأمضى فيها سنتين لما قدمها لم يضطجع فيها أبدا، بل كان يقرأ ليلا ونهارا لا يقوم إلا في ليلة الوضوء أو الصلاة، وكان إذا غلبه النعاس أسند رأسه إلى الكتب وكانت ركاما حوله، فأغفى ساعة ثم قام، وكان يعيش على جراية المدرسة وكانت قليلة، ولكنه كان يكتفي بها وربما تصدق منها إلى الحج. فلما كانت سنة 651 حج مع أبيه وارتحلوا في رجب، فاستطاع بذلك أن يقيم في المدينة المنورة نحو من شهر ونصف الشهر، وكانت الوقفة في تلك السنة يوم الجمعة، ولزمت الشيخ الحمى من ساعة خروجه مع أبيه من نوى إلى أن رجع وهو صابر محتسب ما تأوه ولا شكى، وفتح الله عليه بهذه الحجة ونور قلبه ولحقته فيها يقظة روحية عجيبة. فلما رجع إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا، ولاحت عليه أمارات النجابة والنبوغ دراسته. وقد حفظ لنا المؤرخون وصفا صادقا لما كان يقرأ من الكتب، نجد فيه اليوم صورة كاملة لأسلوب التعليم في تلك الأيام والكتب التي كانوا يدرسونها، ذلك أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، درسين في كتاب الوسيط وثالثا في كتاب المهذب، ودرسا في كتاب الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في كتاب اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. طريقة الدرس. وكانت طريقة الدرس أن الطالب كان يراجع الباب قبل الدرس، ثم يتلوه المعيد في الحلقة، ثم يشرح الشيخ، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة عليه، ثم تكون المناقشة فيه، وهي الطريقة التي لا تزال متبعة في كثير من جامعات أوروبا إلى اليوم، وهو خير الطرق لتحصيل العلم. قال الشيخ النووي: وكنت أكتب جميع ما يتعلق بذلك من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. الامتحان والإجازة. وكان من طريقتهم أن الشيخ يمتحن الطالب فيما قرأ ثم يجيزه به، والإجازة على درجات، منها الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة، وليست للإجازة العامة اعتبار الإجازة الخاصة، بل كان العلماء يستنكفون عن العمل بها. قال السخاوي في الإجازة العامة التي أجازه بها النووي: ولست تبعا لشيخي يعني ابن حجر أحب العمل بها، وفيما تحملناه ولله الحمد غنية عن التوسع بها. وهذا نص إجازة خاصة للنووي لما أتم بعض كتاب التنبيه. روى السخاوي أن هذه الإجازة وجدت على نسخة الفقيه الشيخ بدر الدين بن الصائغ الدمشقي، وهي: الحمد لله كما هو أهله. عرض علي الفقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي من أول كتاب التنبيه في الفقه، وقد امتحنت حفظه في مواضع منه وأذنت له بتكراره على جمعه وتحصيله، وفقني الله وإياه له وللعمل به، وذلك في مجلس واحد لسبع مضين من شهر ربيع الأول 1650، كتبه محمد بن رزين الشافعي حامدا مسلما مستغفرا. الطب. وفكر في دراسة الطب ثم عدل عنه. قال: وخطر لي اشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون لابن سينا واخذت انظر فيه، فاظلم قلبي وبقيت اياما لا اقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في امري من اجلي من اين دخل علي الداخل، فالهمني الله ان اشتغالي بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور واخرجت من بيتي ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع حالي وعدت لما كنت عليه اولا. شيخه في التصوف. وكان من المألوف في ذلك العصر أن طالب العلم كما يختار لنفسه من يقرأ عليه العلم، يختار كذلك من يوجهه التوجيه الروحي، أي يسلكه الطريق إلى معرفة الله. وكان شيخ النووي في الطريق هو الشيخ المراكشي الذي كان بشره بالنبوغ وهو صغير في الدكان، وكان النووي يزوره ويستشيره في أموره ويرجو بركته بعض شيوخه. وكان أول شيوخه الكمال إسحاق المغربي، ثم قرأ على غيره من تلاميذ ابن الصلاح وعلى أقرانهم منهم عبد الرحمن بن نوح المقدسي، وقرأ الحديث على المحدث الضياء بن تمام الحنفي، واللمع لابن جني قرأه على الفخر المالكي، وإصلاح المنطق لابن السكيت قرأه على الشيخ أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي، وقرأ عليه بعده كتاب سيبوي، وقرأ المنتخب للفخر الرازي وقطعة من المستصفى للغزالي على القاضي بن الفتح عمر بن بندار، ثم سمع الحديث من جماعة كثيرين منهم الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي وهو أجل شيوخه، ومنهم القاضي عبد الكريم بن عبد الصمد الحرستاني خطيب دمشق. بعض الكتب التي قرأها. أما الكتب التي سمعها في الحديث ودرسها مع هؤلاء المشايخ فهي الكتب الستة، والموطأ لمالك، ومسند أحمد، ومسند الشافعي والدارمي وأبي يعلى، وصحيح ابن أبي عوانة، والسنن للدارقطني وللبيهقي والبغوي. وكان اشتغاله بالحديث متأخرا، ولو اشتغل به اول قدومه دمشق للحقيقة ما قال الذهبي طبقة اعلى من الطبقة التي سمع منها كمكي بن علان والرشيد بن مسلمة. ومما قرأه من الكتب قراءة ضبط وتحقيق على المشايخ لا قراءة مرور نظر، تفسير البغوي وعمل اليوم والليلة لابن سني، والجامع لآداب الراوي، والسامع للخطيب، والرسالة القشيرية في التصوف، والأنساب للزبير بن بكار. وأنا أعد هذه الكتب وأسمي هؤلاء المشايخ ليكون من ذلك صورة كاملة لأسلوب هذه الدراسة في تلك الأيام ولنشأة الشيخ النووي ودراسته. وهذه الكتب كلها كتب معروفة لا تحتاج إلى تعريف بها، وأكثر هؤلاء المشايخ مشهورة أسماؤهم، ومن كان من القراء لم يسمع بهم فإنه يستطيع إذا أحب الاطلاع ورغب في البحث أن يجد الكلام عنهم في مثل طبقات السبقي أو الخلاصة للخزرجي أو الإعلام للزركلي، ولو قرأ الدارس في المدارس لكان أجدى عليه. وقد استطاع أن يقرأ هذه المجموعة الضخمة من الكتب في هذا الأمد القصير من الزمن، لأنه لم يكن يضيع دقيقة من ليل ولا نهار إلا في الاشتغال بالعلم، حتى أنه في ذهابه وإيابه يكرر في ذهنه ما حفظ أو يفكر بعقلي في حل مشكلة أو توضيح مسألة، وكان مع ذلك كثير التلاوة للقرآن كثير الذكر. اشتغاله بالتصنيف. ثم اشتغل بالتصنيف واخرج هذه المصنفات الكبار التي بقيت الى اليوم وستبقى ان شاء الله الى يوم القيامة ينبوع علم ومدد هوى وحسنة مكررة لمؤلفها. من أجلها وأعظمها كتاباه شرح صحيح مسلم، وهو كتاب جليل جدا ليس في شروح الحديث بعد شرح البخاري لابن حجر ما هو أكثر منه فائدة وأجزل نفع، وهو مطبوع معروف. والمجموع شرح المهذب للإمام العظيم أبي إسحاق الشيرازي، وهو من أوسع المراجع الفقهية، وقد طبع القسم الذي وجد منه. ورياض الصالحين والأذكار، وهما مطبوعان يغني العلم بهما عن وصفهما. وتهذيب الأسماء واللغات، وهو مطبوع، والأربعين النووية، وقد لقي من العناية والانتشار والإقبال على شرحه وخدمته ما لم يلق مثله إلا الأقل من الكتب. وقد لا وله كتب أخرى كثيرة، منها مختصر أسد الغابة وبستان العارفين في الزهد والتصوف ومناقب الشافعي، اختصر فيه كتاب البيهقي، وله المنهاج في الفقه الشافعي، وهو كتاب عظيم النفع. عدد مؤلفاته، ومؤلفاته تبلغ 50 كتابا، عد أكثرها السخاوي في الجزء الذي أفرده لترجمته، ومنها كتب شرع بها ولم يتمها. وقد أعطى أحد تلاميذه مرة، وابن الملقن، نحو 1000 كراس بخطه، وأمره بإبادتها، فلم يسعه أن يخالف أمره وأبادها وفي نفسه حسرات. بدأ بتأليف هذه الكتب وسنه نحو 30، وتوفي لم يجاوز 45، فكان تأليفها في نحو 15 سنة فقط. المنهاج، انتشرت هذه الكتب في الأقطار، وعم النفع بها في حياته وبعد مماته، فكتابه المنهاج مثلا لا يحصى عدد من حفظه لحسن اختصاره وعذوبة ألفاظه، وأكثر العلماء والناظمون القول في مدحه على ذلك، حتى سارت أقوالهم فيه مسير الأمثال. من ذلك ما قاله البرهان الجعبري: لله در إمام زاهد ورعي، أبدى لنا من فتاوى الفقه منهاجا، ألفاظه كعقود الدر ساطعة، على الرياض تزيد الحسن أبهاجا، أحيا لنا الدين محييه فألبسه، بما تنوع من تصنيفه تاجا. وقال الشمس النواحي: يمم حمى النووي ولذ بعلومه، وانخب روضته تفز بحقائقه، واصرف لها ساعات وقتك ترتقي درجا الى منهاجه ودقائقه. وقال التاج السبكي في اول القطعة التي شرحها منه: هذا الكتاب في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب، ولا يزال كذلك الى ايامنا هذه، وقد اشتغل به شرحا او تعليقا او نظما أكثر من 40 من فقهاء الشافعية، عدهم السخوي. ومن هذه الشروح ما هو موجود معروف، ومنها ما ضاع، ومما ضاع شرح كبير في 10 مجلدات لأبي الفدا إسماعيل بن خليفة، فيه كما قالوا نقول نفيسة وأبحاث كثيرة، ولم يكن ولده يمكن أحدا من نسخه ففقد. شرح المهذب، أما شرح المهذب فهو أعظم ما كتب النووي في الفقه، لم يصنف في مذهب الشافعية على مثل أسلوبه. قال الأسنوي وابن الملقن: ليته أكمله ونقصت كتبه كلها. وقال ابن كثير في تاريخه: إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه، لأنه أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاء، وحرر الفقه في المذهب وغيره، وحقق الحديث على ما ينبغي، وبحث في اللغة. ولا أعرف في كتب الفقه، يريد الفقه الشافعي، أحسن منه، على أنه يحتاج إلى أشياء كثيرة تزاد عليه وتضاف إليه. وقال في طبقات الشافعية: سلك فيه طريقا وسطا سهلا جامعا لأشتات الفضائل وعيون المسائل ومذاهب العلماء ومفردات الفقهاء وتحرير الألفاظ وبيان صحة الحديث من سقمه، وبالجملة فهو كتاب ما رأيت أحدا نسج على منواله من المتقدمين ولا حذى على مثاله مصنف من المتأخرين. وقال العثماني قاضي صفد: إنه لا نظير له ولم يصنف مثله، ولكن ما أكمله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لو أكمله ما احتيج إلى غيره، أي في فقه الشافعية، وبه عرف قدره واشتهر فضله. حاول التقي السبكي تكملته وقال في أول التكملة في وصف المؤلف: الشيخ الإمام العلامة علم الزادي وقدوة العباد، محي علوم الأولين وممهد سبل الصالحين. وهذه أوصاف ابتذلت لكثرة ما رددت في أوصاف العلماء حتى فقدت معنيها وصارت تقرع الأسماع فارغة من المعنى عارية من المدلول. أما هنا فكلها من الوصف الصادق والحقيقة الخالية من مبالغات الخيال. فلقد كان النووي ولا يزال إماما من أئمة الفقه والحديث، زاحم في تاريخنا العلمي أكابر الفحول، وكان علم الزهاد وقدوة العباد حقا. ألقى الدنيا وراءه فلم يحفل بها، وجعل الآخرة أمله لم يشتغل بغيرها، ولم يسعى إلا لها، ولم يكن يبالي بمغريات المال ولا بمغريات الجمال. أحيا بتصانيفه علوم الأولين ومهد السبيل للصالحين المصلحين. ثم قال السبكي: وقد طالت الرغبة إلى تكملة شرح المهذب وكثر الإلحاح علي، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأقول قد يكون تعرضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح إساءة إليه وجناية مني عليه، وكيف أنهض بما نهض به وقد أسعف بالتأييد وساعدته المقادير فقربت منه كل بعيد، وإن ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء: أحدها فراغ البال واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل. والثاني جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت. والثالث حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة، وكان رحمه الله قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى. فمن تكون اجتمعت فيه هذه الخلات الثلاث، وأن يضاهيه أو يدانيه من ليست فيه واحدة منها، إلى أن قال: وقد استخرت الله وقلت في نفسي لعله ببركة صاحبه ونيته يعين الله تعالى عليه. ووصل في التكملة إلى كتاب التفليس. قال السخاوي: ولم يتهيأ إكماله لأحد ممن انتدب لذلك من العلماء، لا إسماعيل الحسبني ولا التاج السبكي ولا الشهاب ولا ابن النقيب ولا السراج البلقاني. وقد سمي ما كتب الينبوع في تكملة المجموع، وكتب منه مجلدا من النكاح، ولا الزين العراقي ولا ولده، وعد ذلك من كرامات مؤلفه. الروضة. أما كتابه الروضة فقد صار كما قال الأذرعي عمدة اتباع المذهب الشافعي في هذه الأمصار، وكتابه المطول يلجأ إليها المفتي في فتاوى والقاضي في أحكامه، وقد استمدها كما قال السخاوي من كتاب الإمام الرافعي، واعتمد على نسخة البادرائي التي بخزانة مدرسته البادرائية بدمشق، وهي نسخة سقيمة فجاء في مواضع منها خلل. وقد عني بالروضة جماعة من العلماء واشتغلوا بها اختصارا وتعليقا، ولقد عزم النووي قبل وفاتي على غسلها محوها كما غسل غيرها، فقيل له قد سارت بها الركبان، فقال في نفسي منها أشياء، وكان يريد مراجعتها وتحريرها فلم يتسع له العمر. شرح مسلم. وأما شرح مسلم فهو كتاب جليل، لا أعرف في الشروح أجل منه إلا شرح ابن حجر على البخاري. قال ابن كثير إنه جمع فيه شروح من سبقه من المغاربة وغيرهم، وقد اختصره وتعقبه في مواضع محمد بن يوسف القونوي الحنفي وابن عبد الهادي. قال السخاوي وقد استدرك شيخنا يعني ابن حجر العسقلاني على الشيخ مواضع كان غرضه إقرارها بالتأليف فما اتفق له، وكان شديد الأدب معه حتى سمعته مرارا يقول لا أعرف نظيره. النووي في مشيخة دار الحديث. في رمضان من سنة 665 توفي الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي شيخ دار الحديث، وقد تطلع كبار علماء دمشق إلى هذا المنصب الذي كان أجل مناصب التدريس فيها، وكان بمثابة مشيخة الإسلام، وكان النووي شابا لا تتجاوز سنه 34 سنة، وكان كثير من مشايخه لا يزالون أحياء، ولكنه صار المرجع في الحديث وفي علم الرجال وفي التصريف والعربية. أما الفقه الشافعي فقد كان فيه كما قال السبكي في الطبقات شيخ الإسلام بركة الطائفة الشافعية، محي المذهب ومنقحه، ومن استقر العمل بين الفقهاء على ما يرجحه وتصانيفه العمدة فيه فولوه مشيختها، وقبل بعد تردد وتمنع، فأعاد إليها أيام ابن الصلاح وأفاد فيها الطلبة فوائد عظيمة، وصارت به محجة القاصدين، وكان مما قرأه فيها للطلاب الصحيحان سماعا وبحثا، وسنن أبي داود والرسالة القشيرية وشرح معاني الآثار للطحاوي الحنفي. ولم يكن يكتفي بتلقين تلاميذه العلم، بل كان يأخذهم بحسن السلوك مع الله ومع الناس. قال تلميذه السخوي وكنت مدة صحبتي له مقتصرا عليه دون غيره من أول سنة 70 أي 670 وقبلها بيسير إلى حين وفاته، وقرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا وشرحا وضبطا خاصا وعاما، وقرأت عليه تصانيفه ضبطا وإتقانا، وأذن لي في إصلاح ما يقع من تصانيفه، فأصلحت بحضرتي أشياء أقرني عليها وكتب بخطه، وكان رفيقا بي شفيقا علي مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي، ولطفه بي في كل ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات. وأخذ عنه وتخرج به جماعات يطول ذكرهم وتعداد أسمائهم. أخلاقه وسيرته. وبعد، أفرأيتم هذا كله؟ هذا الجد في الطلب، وهذه السعة في العلم، وهذه العبقرية في التأليف، إن له بعدها شيئا إن لم يكن أعظم منها كلها، فليس بدونها هو أخلاقه وسيرته. وإن في تاريخنا وتواريخ الأمم كثيرا من العلماء الأجلاء ومن المصنفين المكثرين المجودين، ولكن ليس في تاريخنا إلا القليل ممن يماثله في هذه السيرة وهذه الأخلاق. أما تاريخ غيرنا فما فيه مثله على الإطلاق. إن أهمت الناس شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة الجاه، فإن النووي قد فرغ من أثر هذه الشهوات جميعا ولم يكن لها في قلبه مكان. طعامه، أما الطعام فكان قد ترك جميع ما في الدنيا منه واقتصر على ما كان يرسله إليه أبوه من حران من الخبز الذي كان يخبزه له وينشفه، فيبقى عنده جمعة أو 10 أيام يبله ويأكل منه، والتين الحوراني، وربما أكل مع الخبز الدبس أو الزيت، ولا يأكل اللحم إلا في نوى عندما يزور والديه فيها، وكان يأكله أكلة واحدة بعد العشاء ويشرب في السحر، ولم يكن يأكلهم فواكه دمشق. ولقد سئل عن سبب ذلك فقال: إن دمشق كثيرة الأوقاف وفيها الأملاك الكثيرة لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في الوقف وفي ملك الصغير والمحجور عليه إلا على وجه المصلحة للوقف والصغير والمحجور عليه، والناس لا يفعلون ذلك، فلا تطيب نفسي بالأكل منها. وجاء أخوه مرة من نوى فلم يستطع أن يأكل من طعامه، فقام إلى السوق وأحضر شواء وحلوى وقال له: كل، فلم يأكل. فقال له: يا أخي، أهذا حرام؟ قال: لا، ولكنه طعام الجبابرة. وكان يخشى أن يكثر من الطعام فيغلبه النوم فيضيع به وقته، ولقد قشر له رجل خيارة وقدمها إليه فامتنع عن أكلها وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم. لباسه، أما لباسه فكان كما قال الذهبي مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا يؤبه له، وهو ثوب خام وشيء كالجبة الضيقة. لم يتزوج. أما شهوة الفرج فقد تخلص منها، فلم يتزوج ولم ينظر إلى امرأة، وكان يحصر نفسه وسط سور من كتب العلم ومجالسه وخلوات الذكر والعبادة، وكانت حياته جدا خالصة، فلا تسلية ولا نكتة ولا ضحك ولا لهو، ولا يضيع منها لحظة في شيء من ذلك. لا يريد الدنيا، قال السخاوي، وذكر لها العلامة رشيد الدين إسماعيل بن المعلم الحنفي، قال: عزلته في تضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله. وقلت له: أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده. فقال لي: إن فلانا عبد الله حتى اخضر عظمه. قال: فعلمت أنه ليس له غرض من المقام في دارنا ولا الالتفات لما نحن فيه.
من فضلك تابع بقية المادة.